بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يسعدني أن ألتقي بكم مجددا، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر والثبات على السنة. في هذه الدروس سنقرأ نحن وإياكم بإذن الله كتابا عظيما من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي توفي سنة 1206 للهجرة. وهذا الإمام المجدد له فضل بعد الله سبحانه وتعالى على كل موحد موجود الآن، فإنه قد اجتهد وجاهد في الله حق جهاده، ونصر التوحيد، وبين حقيقة لا إله إلا الله، وبين الشرك وحذر منه ووضحه، بعد أن كانت جزيرة العرب تموج بالصور الشركية وبالقباب وبالقبور وبالأضرحة وبالأشجار والأحجار التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فلما رأى هذا الإمام ما وقع فيه الناس من صور الشرك، وما وقعوا فيه من مناقضات التوحيد، كان همه الأكبر هو بيان التوحيد للناس، لأن التوحيد هو أعظم الأعمال. إن صح التوحيد صحت العبادات، وإن فسد التوحيد فسد كل شيء، أصبح مشركا. لو كان يقوم الليل كله ويصوم النهار كله لا ينفعه، لأنه لم يأتي بالتوحيد. فكانت من مظاهر الشرك أشجار تعبد من دون الله ويطلبون منها الولد، ويقولون يا فحل الفحول ارزقنا ولدا قبل الحول. وكانوا يعبدون في نجد قبر زيد بن الخطاب، وفي المدينة القباب في البقيع كأنها قصور وكأنها مباني. لمن رأى ذلك في صور قديمة يرى البقيع كأنك دخلت قرية من القرى، كلها قباب. وكذلك في جدة، وكذلك في مكة وغير ذلك. فاجتهد رحمه الله تعالى، وساعده في ذلك الإمام محمد بن سعود ملك الدولة السعودية الأولى، فجاهدوا بالسيف وبالسنان وباللسان وبالكتابة، فنشروا التوحيد وأعادوا دين الله وجددوا دين الله. ومن هذا المنطلق ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عددا من المؤلفات، من أعظمها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب فهو على وجازته من أنفس وأعظم الكتب التي ألفت في التوحيد. يذكر فيه الكتاب، عنوان الكتاب وعنوان الموضوع، ثم يذكر فيه بعد ذلك ما دل عليه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورتب الكتاب ترتيبا نفيسا في بيان دلائل التوحيد. بدأه ببيان أهمية التوحيد وفضل التوحيد، ثم بين خطورة الشرك، ثم بين بعض أنواع الشرك، وبين كذلك بعض دلائل توحيد الألوهية، من مثل افتقار الملائكة، ومن مثل افتقار النبي صلى الله عليه وسلم عقد باب إنك لا تهدي من أحببت، وغير ذلك من الكتب. فحتى ترتيبه لهذا الكتاب كتبت فيه رسائل، حتى الترتيب وطريقته في الترتيب كتب في ذلك بحوث ورسائل، فلا زال أهل العلم وطلابه يستنبطون من هذا الكتاب ويستفيدون فوائد جمة، وخاصة في المسائل التي وضعها بعد كل باب يذكر فيها فوائد عظيمة للموحد استنبطها مما ورد في الكتاب من الكتاب من آيات الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله صاحب فتح المجيد، يقول: جمع على اختصاره خيرا كثيرا، جمع على اختصاره خيرا كثيرا، وضمنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله، وضمنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله، وبين فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله، وبين فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله. ويقول أحمد بن مشرف في قصيدته في مدح هذا الكتاب: وألف في التوحيد أوجز نبذة، بها قد هدى الرحمن للحق من هدى. وألف في التوحيد أوجز نبذة، وألف في التوحيد أوجز نبذة، بها قد هدى الله، بها قد هدى الرحمن للحق من هدى. نصوصا من القرآن تشفي من العمى، نصوصا من القرآن تشفي من العمى، وكل حديث للأئمة مسندا، وكل حديث للأئمة مسندا. وكلام أهل العلم في الثناء على هذا الكتاب كثير وكثير. ومن كتبه أيضا التي ألفها في التوحيد، من يذكر لنا كتاب مؤلفات الشيخ في التوحيد؟ كشف الشبهات، وأيضا قواعد الأربع، وأيضا أصول الثلاثة والأصول الستة، وغيرها من مؤلفات. وقد اهتم أهل العلم في شرح هذا الكتاب اهتماما بالغا، فبلغت المؤلفات من شروح وتوضيحات واختصار إلى عشرات. من أنفس تلك الشروح شرح الشيخ سليمان بن عبد الله، آل الشيخ سليمان ابن عبد الله، في كتاب تيسير العزيز الحميد، تيسير العزيز الحميد، لكنه لم يتمه. وكذلك شرح كامل للشيخ عبد الرحمن بن حسن، الشيخ عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد. ومن الكتب النفيسة على وجازتها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، القول السديد، شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. فإنه يذكر بعد إراده للباب الموجز أو مختصر ما يدل عليه هذا الباب، لا يشرح شرحا مفصلا، وإنما يأتي بالمهم من هذا الباب وما دل عليه الباب. ف فهو يذكر فيه فوائد نفيسة لا توجد في غيره، لا توجد في غير هذا الكتاب. ومن الأمثلة في تعريف الشرك الأصغر، هذا سيأتي عندنا، أهل العلم يعرفون الشرك الأصغر أنه كل وسيلة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر. والذي عرف هذا التعريف هو الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في هذا الكتاب، كما سيأتي بيان ذلك. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله توفي سنة 1376، وهو من مشايخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هو شيخ الشيخ ابن عثيمين. وذكر في المقدمة أنه طبع الكتاب طبعة أولى، وهذه الطبعة انتشرت وحتى نفذت، ثم طبعها طبعة أخرى، والطبعة الأخرى أضاف إليها رحمه الله مختصرا في بيان مجملات عقائد أهل السنة وأصول أهل السنة، وهي قريبة من أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، التي سيشرحها إن شاء الله لكم شيخنا الشيخ عبيد حفظه الله تعالى. فذكر في المقدمة بعد حمد الله قال: أما بعد، فقد سبق أن كتبنا تعليقا لطيفا في موضوعات كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه، فحصل فيه نفع ومعونة للمشتغلين، مساعدة للمعلمين لما فيه من التفصيلات النافعة مع الوضوح التام، وطبع بمطبعة الإمام ثم نفذت نسخه مع كثرة الطلب عليه، ودعت الحاجة الشديدة إلى إعادة طبعه. وفي هذه المرة بدا لي أن أقدم أمام ذلك مقدمة مختصرة تحتوي على مجملات عقائد أهل السنة في الأصول وتوابعها، فأقول مستعينا بالله. ثم ذكر هذه المقدمة النافعة في بيان عقيدة واعتقاد أهل السنة والجماعة، بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة موجودة عندكم الطبعة المصورة، ها؟ غير موجودة، لكنها موجودة في الطبعة المطبوعة المجلد، وهي كما قلنا ذكر فيها أصول عقائد أهل السنة والجماعة. من ذلك قال: وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فيشهدون أن الله تعالى هو الرب الإله المعبود المتفرد بكل كمال، فيعبدونه وحده مخلصين له الدين، فيقولون: إن الله هو الخالق البارئ المصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع الأمور، وأنه المألوه المعبود الموحد المقصود، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، وأنه العلي الأعلى بكل معنى واعتبار، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وأنه على العرش استوى استواء يليق بعظمته وجلاله ومع علوه المطلق وفوقيته، فعلمه محيط بالظواهر والبواطن والعالم العلوي والسفلي، وهو مع العباد بعلمه يعلم جميع أحوالهم، وهو القريب المجيب، إلى آخر هذا الاعتقاد الذي ذكره. يعني وذكرنا أن أكثر المسائل التي وردت في هذا الاعتقاد مذكورة في أصول السنة للإمام أحمد، إن شاء الله تستمعون لشرحها مع شيخنا، نسأل الله أن ييسر قدومه إليكم. قال في الأخير: ويدينون لله باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل ومن لهم المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع على المسلمين، ويسألون الله أن يعيذهم من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وأن يثيبهم على دين نبيهم إلى الممات. هذه الأصول الكلية بها يؤمنون ولها يعتقدون وإليها يدعون. ثم بدأ رحمه الله تعالى ببيان أو شرح كتاب التوحيد، يذكر الباب ثم يذكر شرحه. نريد قارئ، هل يقرأ؟ من قارئنا؟ من قراءة طيبة؟ أحدكم تقرأ؟ تقرأ طيب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما الآية. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب مقدمة لما سيأتي للأبواب التي تليه، فعنون له بعنوان كتاب التوحيد، ونحن سنشرح بعض الأشياء على وجه الإيجاز. فقوله كتاب التوحيد، أولا التوحيد في اللغة ومأخوذ من مادة الواو والحاء والدال التي هي وحد، وهو أصل يدل على الانفراد، هذا في اللغة توحيد، مادة الواو والحاء والدال أصل يدل على الانفراد. وأما في الشرع فهو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أي بأقسام التوحيد الثلاث على ما سيأتي بيانه. ثم أورد فيه قول الله عز وجل وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فهذه هي الغاية من خلق الجن والإنس، ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له. والعبادة في اللغة هي الذل والخضوع، العبادة في اللغة هي الذل والخضوع. وأما في الشرع فذكر لها أهل العلم تعريفين: بالنظر إلى الفعل فهو غاية الحب مع غاية الذل والخضوع، غاية الحب مع غاية الذل والخضوع. لذلك يقول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى دارت القطبان. وبالنظر إلى المفعول فتعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، تعريف المشهور اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا بالنظر إلى المفعول الذي هو العبادة التي يفعلها الإنسان. ثم أورد قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا فيه بيان أن دعوة الرسل جميعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وكل أمة أرسل إليها رسول كلهم يقول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يأمرون بلا إله إلا الله، يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك. هذه من الآيات التي تفسر كلمة لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله جمعت بين النفي والإثبات، فأين الإثبات أو النفي في هذه الآية الذي يقابل لا إله بقوله ماذا؟ واجتنبوا الطاغوت. وأين الإثبات في قوله واعبدوا أن اعبدوا الله؟ هذا معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله فسرتها آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، منها هذه الآية أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسول أرسل أمر بالتوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ومعنى إخوة العلات أي أن أباهم واحد لكن أمهاتهم مختلفة، وهذا يضربه مثال على اختلاف الشرائع بين الأنبياء من حيث تفاصيلها لكنهم متفقون على التوحيد والاعتقاد، وكذلك متفقون على أصول الشرائع وأصول الأخلاق، هذه لا يختلف فيها الأنبياء. فكل عنده صلاة لكن تفاصيل الصلاة تختلف، وكذلك كل كتب عليه الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لكن تفاصيل الصيام يختلف. وأما في التوحيد والاعتقاد فالأنبياء جميعا دينهم واحد، لماذا؟ لأنهم يعبدون ربا واحدا، فكلهم يثبت لله الربوبية، وكلهم يفرده بالعبادة الألوهية، وكلهم يثبت الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الكتب السابقة كان كثير منها في الأسماء والصفات، أو أغلب الآيات التي فيها في الأسماء والصفات مع الدعوة إلى توحيد الله. ومن أمثلة ذلك في إثبات صفة العلو من أدلته ما ورد عن نبي من الأنبياء، وهو من أحد الأنبياء ذكر صفة العلو وأثبتها لله، من هو؟ إيش قال يا هامان؟ من القائل؟ فرعون. إيش قال يا هامان؟ لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فهذا يدل على أن موسى أخبره أن الله أين؟ في السماوات وفي العلو. فكلهم يثبت لله نفس الصفات، لأنهم كما قلنا يعبدون ربا واحدا. ثم قال واجتنبوا الطاغوت، والاجتناب هنا أقوى من الترك، لم يقل اتركوا الطاغوت، وإنما قال ماذا؟ اجتنبوا الطاغوت. وهذا كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا. كذلك هنا اجتنبوا الطاغوت، ولم يقل اتركوه، أي ابتعدوا عنه ابتعادا مطلقا، وابتعدوا عن أسبابه التي تؤدي إلى عبادته. اجتنبوه هو وأسبابه، فالاجتناب هنا يدل على الترك وعلى الابتعاد، تتركه وتبتعد عنه، مثل قضية الزنا أجلكم الله لا تقربوه، أي لا تقربوا الزنا ولا تقربوا الأسباب التي تؤدي أيضا إلى الزنا من النظر وغير ذلك والخلوة وغيرها. هذه كلها داخلة في الآية لما قال ولا تقربوا الزنا. وكذلك هنا واجتنبوا الطاغوت، فيه التأكيد على الترك وشدة الترك، لأنها تقتضي الترك والابتعاد جميعا. والطاغوت إذا نظرنا إلى عبارات السلف المتقدمين تجد بعضهم يعرفه بأنه كما سيأتي بأنها شياطين، طاغوت قال الشيطان، بعضهم قال الطاغوت الكهان، وغير ذلك من عبارات السلف. وعبارات السلف أحيانا تجدهم يعرفون الشيء بأحد أفراده بحسب الحال وبحسب السؤال والسائل. أحيانا يأتي أناس عندهم من السحر فيفسر لهم الطاغوت بأنهم الكهان، وأحيانا يعني يفسر الطاغوت بأنه الشيطان، لكن الطاغوت تشتمل على الجميع، تشتمل على الجميع. لذلك أولى التفاسير لها والتعريف هو كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. طاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهو مأخوذ من التعريف اللغوي، لأن الطاغوت في اللغة من الطغيان، والطغيان معناه مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. ويدل على ذلك قوله تعالى في قصة نوح ماذا؟ ها؟ ارفع صوتك. لما طغى الماء، أي تجاوز الماء حده. فهذا معنى الطاغوت، ويدخل في ذلك الأشياء التي ذكرها أهل العلم من الرجل الذي عبد من دون الله وهو راض، وكذلك الشيطان والكهان وغير ذلك. فهذا معنى قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت. ثم ذكر قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذه الآيات التي يذكرها المؤلف كلها آمرة بالتوحيد، وهذا موضع الشاهد، كلها تأمر بالتوحيد وتبين أن دعوة الأنبياء جميعا هي توحيد الله.
وقضى أي أمر ووصى. وقضى ربك أي أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه. فأول الأوامر التي بدأها الله عز وجل هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، لأنه أعظم الأمور وأفضل الحسنات وأكمل الأعمال. لذلك في الحديث، حديث أبي ذر، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له وأتبع السيئة الحسنة تمحها، قال أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحسنات لا إله إلا الله. فأفضل الأعمال وأكملها هو كلمة التوحيد الذي هو الإخلاص والتوحيد. فإن الموحد مآله إلى الجنة لا محالة، وعدا من الله سبحانه وتعالى. الذي لم يقترف الشرك مآله إلى الجنة، لكن إن كان عنده ذنوب وكبائر فإنه يكون تحت مشيئة الله، فإن شاء عفى عنه فبفضله، وإن شاء عذبه فبعدله، لكن مآله بعد ذلك أن يخرج من النار ويدخل الجنة. وقد يكون التوحيد سببا مع كثرة السيئات عندك لدخول الجنة، كما في حديث صاحب البطاقة الذي عنده 99 من السجلات من الذنوب، لكنه جاء بلا إله إلا الله فرجحت في الميزان، غفر الله له وأدخله الجنة. لكن هذا لا يعطينا الاستهانة بالمعاصي وبالكبائر، ولا يقول إنسان أنا موحد ثم يرتكب من المعاصي. فإن أهل العلم قالوا إن ارتكاب المعاصي والتساهل بها يدل على نقص في التوحيد ونقص في الإخلاص واليقين، فكلما نقص الإخلاص واليقين ازدادت المعاصي. فذكروا أن المعاصي لها دور وأثر كبير لأن يترك الإنسان التوحيد، صلى الله العافية، يستهين بالمعاصي ويستهين بالكبائر حتى يكون الأمر به أن يستهين حتى بالتوحيد، وهذا سيأتي أيضا في باب مستقل. وحتى قضية دخول النار فالإنسان لا يتحمل ولو لحظة من اللحظات، فكما في الحديث يؤتى بالرجل من أنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا حالا، تدبر في الدنيا من هو أنعم أهل الدنيا حالا، فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا يا ربي، نسي النعيم كله بغمسة واحدة، فكيف بمن يكون لابثين فيها أحقابا أو يكون خالدا مخلدا فيها أبدا؟ صلى الله لنا ولكم العافية وأن يجيرنا من النار. وكذلك على العكس يؤتى بأبأس أهل الدنيا حالا ويغمس في الجنة غمسة واحدة يقال له هل مر بك بؤس قط؟ يقول لا يا رب، ينسى البؤس والعيشة التعيسة في الدنيا بمجرد غمسة واحدة في الجنة، فكيف بمن يكون خالدا أبدا في جنات النعيم؟ نسأل الله عز وجل أن يدخلنا وإياكم جناته. فالشاهد أن التوحيد هو أعظم الأمور، ثم أردف ذلك بقوله وبالوالدين إحسانا، هذا يدل على أهمية بر الوالدين، وقرنه بالتوحيد. قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهنا في ناحية الوالدين أو أحد الوالدين نهى الله سبحانه وتعالى عن القول السيء والفعل السيء، ثم أمر بالقول الحسن وبالفعل الحسن. أمر أو نهى أولا عن القول السيء في قوله ماذا؟ ولا تقل لهما أف. ثم نهى عن الفعل السيء فقال ولا تنهرهما. ثم أمر بالفعل الحسن فقال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني أمر بالقول الحسن في قوله وقل لهما قولا كريما، ثم أمر بالفعل الحسن في قوله واخفض لهما جناح الذل. إذن نهى عن القول السيء في قوله ماذا؟ قول السيء في قوله فلا تقل لهما أف، والفعل السيء في قوله ولا تنهرهما، ثم أمر بالقول الحسن في قوله وقل لهما قولا كريما، ثم أمر بالفعل الحسن في قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا يدل على أهمية بر الوالدين وما له من الفضل عند الله، وكفى بفضله أنه قرنه بأفضل الأعمال التي هي توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا أمر بعبادة الله وعدم الشرك به، وهذه من الآيات التي تفسر كلمة التوحيد أيضا. اعبدوا الله فيها ماذا؟ الإثبات. ولا تشركوا فيها ماذا؟ النفي. ثم ذكر قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وذكر بعد ذلك الحقوق التي في الآية، وهذه أيضا من الآيات التي فيها بيان أهمية التوحيد وخطورة الشرك. فأول ما ذكر الله عز وجل من المحرمات هو ماذا؟ هو الشرك، وهذا لخطورته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فبدأها بماذا؟ بالشرك، لأنها أعظم الموبقات وأكثرها ضلالا وإثما، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن قبله، لقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فكيف بغير الأنبياء. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن ينظر، قول ابن مسعود، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، ومعنى قوله التي عليها خاتمه أي كأنها كتبت في كتاب وختمت فلم تغير ولم تبدل. خاتمه أي كأنها ختمت في كتاب أو كتبت في كتاب وختمت فلم تغير ولم تبدل. كأنها كتبت في كتاب وختمت فلم تغير ولم تبدل، لأنه كانوا فيما سبق إذا أرسل الملك أو أرسل أحدهم خطابا يكتبه ثم يختم عليه بختم فيغلق هذا الكتاب فلا يغير ولا يبدل إلا بفتحه. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم ختم عليها كأن عليها خاتمه، أغلقت وكتبت فلا تغير ولا تبدل، وهذا يدل على أهمية هذه الوصية، فلا يختم على كتاب ويوصى به إلا دليل على أهمية هذه الوصية. فهنا قوله التي ختم التي عليها خاتمه يدل على أهمية هذه الوصية. فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي الآيات التي فيها بيان المحرمات من سورة الأنعام. فهذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأول الوصايا وأعظمها هي أن لا تشركوا به شيئا، وختم هذه الوصايا بالأمر باتباع الصراط المستقيم، التمسك بالسنة، وعدم اتباع السبل. والسبل كما قال مجاهد هي البدع والشهوات، السبل البدع والشهوات، لأن الأمراض التي تصيب القلوب على نوعين، أمراض التي تصيب القلوب على نوعين: أمراض الشهوات وأمراض ماذا؟ الشبهات. أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. فبالشهوات أو الشهوات تدفع بالصبر، والشبهات تدفع باليقين. لذلك قال أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة مشهورة ذكرها ابن القيم رحمه الله، قال: لا تنال الإمامة في الدين إلا بماذا؟ بالصبر واليقين. قال: بالصبر تدفع الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات. ثم ذكر حديثه وقول ابن مسعود هذا رحمه الله رضي الله تعالى عنه، أخرجه الترمذي وحسنه. قول ابن مسعود أخرجه الترمذي وحسنه، وأيضا أخرجه البيهقي في الشعب، وقال الألباني: ضعيف الإسناد. ضعف إسناده الشيخ الألباني رحمه الله وحسنه بعض أهل العلم، والكلام فيه على داود ابن يزيد الأودي، الكلام فيه على داود ابن يزيد الأودي. ثم ذكر بعد ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن من الملوك من يركب الحمار؟ هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيه جواز الإرداف على الدابة، يجوز أن تردف رديفا لك على الدابة. كان معاذ رديفه على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وهذا فيه إخراج الفائدة على صيغة السؤال، إخراج الفائدة على صيغة السؤال، وهذا أمر جائز، بل إنه من أساليب التعليم، أنت تعرف الجواب لكن تخرجه للناس على صيغة السؤال، قل ما كذا، ما هو القول في كذا، ما حق الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا فيه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أولا حق الله والواجب على العبيد، ألا وهو عبادة الله وحده وعدم الإشراك به، ثم ذكر بعد ذلك حق العباد إذا حققوا هذا الواجب وأقاموا بهذا الحق لله، وهو أنهم أفردوا الله بالعبادة، كان حقا على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا حق من الله، حق إنعام وتفضل وإحسان، وليس إيجابا من العباد على الله، وإنما أوجبه الله على نفسه إحسانا وفضلا على العباد، هذا حق إحسان وتفضل من الله، إن الله لا موجب له، لكنه من عدله ورحمته بالعباد أن أوجب على نفسه أن من جاءه لم يشرك به شيئا دخل الجنة. فقال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ وهذا فيه استحباب بشارة المسلم، فيه استحباب بشارة المسلم بالخير. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، أي لا تخبرهم بهذا الأمر فيعتمدوا على هذه البشارة ويتركوا العمل، يتركوا الطاعات أو يقصروا فيها. ورد في رواية أخرى أن معاذا أخبر بها عند موته أو عند وفاته تأثما، خشي أن يكتم عنه هذا العلم فأخرجه للناس تأثما، هذا فيه بشارة للناس على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، لكن هذا كما قلنا لا يعني ترك العمل، ولا يعني اقتراف الذنوب والمعاصي، بل يجتهد في الابتعاد عن الظلم بأنواعه، يبتعد عن الظلم بأنواعه، وأنواع الظلم ثلاث: ظلم العبد لربه وذلك بالشرك، وظلم العبد لنفسه وذلك بالمعاصي التي يرتكبها، وظلم العبد لغيره بالاعتداء أو التقصير في بيان الحقوق، وهذا سيأتي في بيان قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذن هذا ما يتعلق بهذا الباب وما أورد فيه، والشاهد منه أن الكتاب والسنة يدلان على أهمية التوحيد ووجوبه والتحذير من الشرك وخطورته، والتحذير من الشرك وخطورته، لذلك أورده تحت قوله كتاب ماذا؟ التوحيد، كتاب التوحيد. ذكر بعد ذلك الشرح الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، يقول: هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره، يعني أن هذه الترجمة التي ذكرها وقول كتاب التوحيد تدل على أن المقصود من هذا التأليف كله هو ماذا؟ هو الحديث عن التوحيد، ولهذا استغنى بها عن الخطبة. يعني بدل ما يقول الإمام رحمه الله: وأنا ألفت هذا الكتاب في بيان التوحيد وأقسامه وأنواعه وغير ذلك، اكتفى بقوله ماذا؟ كتاب التوحيد. هذا يدل على أن كتابه هذا هو مقصده والذي يشتمل عليه، أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه، يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته وما يزداد به ويقويه أو يضعفه ويوهيه وما به يتم ويكمل. اعلم أن التوحيد المطلق، وهذا في بيان معنى التوحيد وتعريفه، العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحيده بصفات العظمة والجلال وإفراده وحده بالعبادة، وهذا نحو التعريف الذي ذكرناه في تعريف التوحيد، لأنه تضمن أنواع التوحيد الثلاث. فقوله بتفرد الرب بصفات الكمال، هذا فيه توحيد الأسماء والصفات، والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال، هذا يدخل فيه أيضا الربوبية، وإفراده وحده بالعبادة يدخل فيه الألوهية. وقوله العلم والاعتراف في بداية التعريف طبعا المتضمن للعمل، لا شك أن العلم والاعتراف يقصد به أهل العلم تضمن العمل، هذا يأتي في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حين يذكر أنه معرفة العبد ربه. المعرفة ليس معناها فقط أن تعرف، وإنما تعرف وتعمل. فكذلك هنا التوحيد تعرف أن الله متفرد بالصفات، وتعرف أن الله هو المتفرد بالربوبية والمتفرد بالألوهية، فتفرد الله عز وجل بالعبادة وتثبت ربوبيته له وتثبت أسماءه وصفاته له وتعمل بطاعته ولا تعمل بما يناقض ذلك. فإذا قوله العلم والاعتراف نقول المتضمن للعمل، متضمن للعمل. ثم ذكر أقسام التوحيد الثلاث وشرحها. وأهل العلم يقسمون التوحيد إما على نوعين وإما على ثلاثة أنواع، وليس هناك فرق بين هذين التقسيمين. فالتقسيم الأول الذي هو على نوعين، قالوا توحيد المعرفة والإثبات، هذا أول توحيد ماذا؟ المعرفة والإثبات، أو قالوا توحيد العلمي الخبري، التوحيد العلمي الخبري، وهو نفسه المعرفة والإثبات. والقسم الثاني قالوا توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب، أو بعبارة أخرى التوحيد الطلبي الإرادي، توحيد الطلبي الإرادي. فالنوع الأول الذي هو التوحيد المعرفة والإثبات يدخل فيه توحيد الأسماء والصفات، ويدخل فيه توحيد الألوهية الربوبية، يشتمل على هذين النوعين أسماء والصفات ويشتمل على الربوبية. والنوع الثاني الذي هو القصد والطلب يشتمل على توحيد ماذا؟ الألوهية. إذن هذه أقسام التوحيد، إما على التقسيم الثنائي وإما على التقسيم الثلاثي الذي هو الأسماء والصفات الربوبية الألوهية. ثم ذكر نوع الأول قال وهو ثلاثة أقسام، أحدها توحيد الأسماء والصفات، وعرفه بقال اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه. فهذا هو توحيد الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، المحاذير التي هي في الأسماء والصفات ذكرها أهل العلم. قال وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه. كيف نحقق هذا التوحيد؟ قال بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات الباب فيها توقيفي، ومعنى توقيفي أي نقف فيها على الكتاب والسنة على ما ثبت، لا نأتي بأسماء من عندنا لله، وإنما نأتي بما دل عليه الكتاب والسنة من الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. قال ومعانيها وأحكامها، وهذا هو عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات، لا يعتقدون أن الاسم لله اسم مجرد ليس لا يشتق منه شيء، بل الأسماء لله لها معاني ويشتق منها الصفات. فالرحمن نعرف معنى الرحمة ونشتق منها صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، والسميع نعرف معناه ونقول سميع بسمع وبصير ببصر وعليم بعلم، لا كما يقول المعتزلة وجعلوا أسماء الله ليس لها معاني ولا أحكام، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وحكيم بلا حكمة، وعليم بلا علم، وغير ذلك كما يقوله الجهم وغيره من المعتزلة. قال وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي كماله. هذا مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. ويقول أهل العلم إن السلف الصالح بنوا عقيدتهم في الأسماء والصفات على ثلاثة أسس. فإن قيل لك ما الأسس الثلاث التي بنى عليها أهل السنة مذهبهم في الأسماء والصفات؟ الأساس الأول الإثبات من غير تشبيه، والأساس الثاني النفي، ننفي عن الله النقائص والعيوب، والأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية لله، قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله. فبالأساس الأول نثبت لله ما أثبته لنفسه، وبالأساس الثاني ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، من النقائص والعيوب، وبالأساس الثالث ما أثبتناه من الصفات لله نعرف معناه لكننا نجهل ماذا؟ كيفيته. وليس معنى قول السلف بلا كيف أي ليست لها كيفية، بل لها كيفية ولكن لا نعرفها. فصفات الله عز وجل كما هي القاعدة معلومة باعتبار، مجهولة باعتبار آخر. فالصفات معلومة باعتبار المعاني ومجهولة باعتبار الكيفية والحقائق، باعتبار ماذا؟ الكيفية. فنعرف صفات الله من حيث المعاني، نعرف معنى العلم ومعنى الوجه ومعنى اليد، لكننا نجهل الكيفية، فهي معلومة باعتبار ماذا؟ المعاني، ومجهولة باعتبار ماذا؟ الكيفية. ثم ذكر النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد الربوبية، بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والرزق والتدبير، الذي ربى جميع الخلق بالنعم. فالله ربانا بنعمه، وما نأكله ونشربه ونركبه كله من نعم الله ومن تربية الله لنا سبحانه، لذلك هو ربنا. وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وهذه هي التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين. وهذا كما يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وهنا يذكر الشيخ وغيره من أهل العلم أن التربية على نوعين: التربية من الله للعباد على نوعين، تربية عامة، وهذه يدخل فيها جميع الخلائق، رباهم بما رزقهم وأنعم عليهم، وتربية خاصة وهذه للأنبياء وأتباعهم من الصالحين والأولياء بحسب تمسكه بالكتاب وبالسنة. فالأنبياء رباهم الله على العقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة مما ذكرها الله عز وجل، وهذا إنعام أعظم من الإنعام الأول، لأن الإنعام الأول يشترك فيه من؟ الكافر والمسلم. الكافر يرزقه الله والمسلم يرزقه الله، لكن الإنعام الثانية والتربية الثانية أفضل، أنها تربية على الدين. فهذه أعظم النعم، أعظم النعم هي التوحيد والتمسك به، كما قال ابن عباس وغيره: أعظم النعم هو لا إله إلا الله، أعظم النعم هي لا إله إلا الله. كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لما فسر قوله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا، وخير مما يجمعون. قال: فضل الله ورحمته، بعد أن ذكر تفاسير أهل العلم لها، قال: يدور كلام أهل العلم في تفسيرها على السنة، تمسك بالسنة، قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا، أي بتمسكهم بالسنة، لأنه أعظم فضل الله ورحمته على العباد. ثم ذكر النوع الثالث وهو أعظم الأنواع، لأنه لا يصح النوعين الأولين حتى يأتي بالنوع الثالث، فلا يكفي في دخول الإسلام كونك تعتقد أن الله ربا أو خالقا أو رازقا، وإنما لا بد أن تفرده بالعبادة. قال: توحيد الألوهية، ويقال له توحيد العبادة، وهو العلم والاعتراف، كما قلنا هذه العبارة متضمنة لماذا؟ للعمل بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وإفراده وحده بالعبادة كلها، وإخلاص الدين وحده، وهذا الأخير يستلزم القسمين الأولين ويتضمنهما، وهذا في العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاث. قال: لأن الألوهية، لأن يشرح العلاقة، قال: لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة، فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال، ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال، فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه ألا يستحق العبادة أحد سواه. فبين هنا رحمه الله باختصار العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاث، والعلاقة باختصار أن الربوبية والأسماء والصفات مستلزمة للألوهية، مستلزمة للألوهية، لذلك قال: فتوحده بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه أن لا يستحق العبادة أحد سواه. والألوهية متضمن لهما، الألوهية متضمن للربوبية وللأسماء والصفات، وعلى العكس الربوبية والأسماء والصفات ماذا؟ مستلزم للألوهية. وبيان ذلك أن من أفرد الله بالربوبية فاعتقد أنه هو الرب، واعتقد أنه الخالق الرازق وأثبت له صفات الكمال، فإنه يلزم من ذلك أنه يفرده بالعبادة. وأما من أفرد الله بالعبادة فلا يعبد سواه، فإنه لم يعبده إلا وقد أقر بربوبيته وأقر بما يستحق من أسمائه وصفاته. مما يدل على هذه العلاقة، إذا نظرت في كتاب الله تجد كثيرا ما يحتج الله عز وجل على إفراده بالألوهية بذكر صفات الربوبية، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي ماذا؟ خلقكم، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقال في الأول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا نعبده؟ لأنه هو المتفرد بماذا؟ بالربوبية، الذي خلقكم والذين من قبلكم. ثم قال في الأخير بعد أن ذكر صفات الربوبية، قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم ماذا؟ تعلمون. والعلم هنا بالربوبية، أي وأنتم تعلمون أنه هو الرب وهو الخالق وهو الرازق، ذلك في قوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكثيرا ما يحتج الله عز وجل في القرآن بالربوبية على الألوهية. قل: من رب السماوات والأرض؟ قل الله. الآن هذا توحيد ماذا؟ الربوبية. قل: من رب السماوات والأرض؟ قل الله، توحيد ماذا؟ الربوبية. إذن يلزم منه ماذا؟ قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فهذا توحيد ماذا؟ الألوهية. وفي الأسماء والصفات أيضا يحتج الله عز وجل في القرآن بأنه هو المتفرد بالأسماء والصفات، هذا يدل على أنه هو المستحق للعبادة. من أدلة ذلك قوله تعالى في قصة يوسف مع صاحبي السجن، قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. استدل بأنه له صفة الوحدانية على أنه هو المستحق للعبادة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، فاستدل بأنه المستحق للعبادة بأنه له صفة ماذا؟ الخلق. وقال أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، فاستدل بصفة الكلام وبصفة الهداية على أنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وبين بطلان المعبودات من دون الله كالأصنام وغيرها بأنها لا تتكلم، فهذه صفة نقص وليست صفة كمال. ثم قال ومقصود دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم الدعوة إلى هذا التوحيد. فذكر المصنف في هذه الترجمة من النصوص ما يدل على أن الله خلق الخلق لعبادته والإخلاص له، وأن ذلك حقه الواجب المفروض عليهم. فانظر الشيخ رحمه الله طريقته في الشرح يختصر مقاصد هذا الكتاب، يقصد يختصر مقاصد الباب ويريده على شرح موجز، لذلك سمى هذا الكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد، يبين مقاصد هذا الباب. ثم ذكر بعد ذلك قال فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد ونهوا عن ضده من الشرك والتنديد، كما قال الله لقد بعثنا في كل أمة رسولا وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن الكريم، فإنه أمر به وفرضه وقرره أعظم تقرير وبينه أعظم بيان، وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحيد، وأن جميع الأدلة أن العقلية والنقلية والأفقية والنفسية أدلة وبراهين على هذا الأمر بهذا التوحيد ووجوبه. يذكر أن دلائل التوحيد كثير، هناك دلائل في إفراد الله عز وجل بالألوهية دلائل عقلية، فالعقل يدل على أن المتفرد بالصفات الكمال هو المستحق للعبادة، والنقلية بمعنى النصوص كتابه والسنة، والأفقية بمعنى الآفاق والكون، سنريكم سيريكم آياته في الآفاق أي فيما ترونه في الكون والآفاق والكواكب وغيرها والفلك، كل ذلك دلائل على أنه هو المستحق للعبادة، والنفسية أي في أنفسكم في الآفاق وفي أنفسكم أي في خلقكم وما ترونه من أنفسكم، كل ذلك دلائل على توحيد العبادة. ودلائل توحيد العبادة كثير، منها تفرده بالربوبية، يعني القرآن ذكر دلائل توحيد العبادة كثير، نذكر منها أنواعا. أولا تفرده بالربوبية، هذا واحد، وهذا كما قلنا كثير في القرآن. الثاني تفرده بالأسماء والصفات، وهذا أيضا كثير في القرآن وذكرنا أمثلة، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. الثالث تعدد نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله لا تحصى، فهذا دليل على أنه هو المستحق للعبادة. والرابع دقة صنعه للمخلوقات، وهذا من الأدلة التي في الآفاق وفي الأنفس. والخامس كونه النافع الضار، كونه النافع الضار. والسادس كونه يجيب المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا هو المستحق للعبادة. والسابع صفة الأوثان، ما ذكرها الله عز وجل من صفات الأوثان التي هي نقص، كما قال عز وجل في الآية التي ذكرناه: أولم يروا أنه لا يكلمهم، وغير ذلك من الأمثلة وهي كثير. وما حل بالأمم السابقة أيضا، هذا دلالة من دلائل توحيد العبادة، كيف أنهم تركوا توحيد العبادة فأهلكهم الله. والتاسع افتقار المخلوقات إلى الله، وهذا سيأتي في بيان افتقار الملائكة لما ضربت أجنحتها خضعانا لقول الله، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. وفي افتقار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والعاشر في ضرب الأمثلة، ضرب أمثلة كثيرة تبين بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى، مثل لما ضرب مثلا بالعنكبوت وبيت العنكبوت، كيف أنها الذي يعبد من دون الله كالذي يتعلق بأوهى من بيت العنكبوت. قال: فالتوحيد هو حق الله الواجب على العبيد، وهو أعظم أوامر الدين وأصل الأصول كلها وأساس العمل. فالتوحيد لا يقبل العمل إلا به، لأن شرط قبول العمل التوحيد الذي هو الإخلاص والمتابعة، فلا يقبل العمل حتى تأتي بالإخلاص، كما أن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، فكذلك العمل لا يقبل إلا بالإخلاص. هذا ما يتعلق بشرح هذا الباب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال فيه مسائل، اقرأ المسائل.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس،
وهذا في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
الثانية: أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة،
بمعنى أن التوحيد يفسره أهل العلم بأنه توحيد الألوهية، لما يأتون إلى التوحيد يقولون هو العبادة، لو يقولون ما تعريف التوحيد يقول إفراد الله بالعبادة. لماذا يخصون توحيد الألوهية؟ لأن المعركة كانت في ماذا؟ فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم في توحيد الألوهية، لذلك يفسرون التوحيد بأنه وإفراد الله بالعبادة، ذلك قال: إلا ليعبدون. نعم.
الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد.
أن من لم يأتي بالتوحيد لا يكون عابدا لله، لذلك عبر الله عز وجل في الآية قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يقل ليوحدون، إنما قال ليعبدون. هذا فيه دلالة على أن من لم يأتي به لم يكن عابدا لله، من لم يأتي بالتوحيد وبالإخلاص لم يكن أصلا عابدا لله سبحانه وتعالى، بل يكون مشركا عابدا لغيره.
الرابعة
ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وذكر أهل العلم في سورة الكافرون لماذا كرر قوله عز وجل ولا أنتم عابدون ما أعبد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. فكرر قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد مرتين، ليس كذلك؟ فذكر أهل العلم أربعة أوجه في سبب التكرار لهذه الآية، أو أربعة أقوال. القول الأول في الأولى نفي المعبودات، وفي الثانية نفي طريقة عبادتكم. فقوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هنا نفى المعبودات، يعني لا نشترك نحن وإياكم في المعبودات. ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهنا نفي لطريقة العبادة. فجمع في هذه في هاتين الآيتين نفي المعبودات، والأخرى نفي ماذا؟ طريقة العبادة. والقول الثاني أنه تأكيد محض، أي أعاده لغرض التأكيد فقط، وهذا حكاه ابن جرير عن بعض أهل العربية، حكاه ابن جرير عن بعض أهل العربية أهل اللغة، وحكاه ابن الجوزي عن ابن قتيبة، وحكاه ابن الجوزي عن ابن قتيبة. القول الثالث أن الأول نفي في الماضي، والثاني نفي للمستقبل، فقوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا نفي لماذا؟ للماضي، أي فيما مضى لا أعبد، لا نشترك في العبادة، وأيضا في المستقبل لا نشترك في العبادة أيضا. فالنفي الأول في ماذا؟ ماضي، والثاني في نفي في ماذا؟ في المستقبل. وهذا قول البخاري رحمه الله وبعض المفسرين، قول البخاري وبعض المفسرين. والقول الرابع أن الأول في قوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد نفي الفعل والإمكان الشرعي، نفي الفعل والإمكان الشرعي. والثاني نفي الوقوع والقابلية، أي نفي الإمكان الكوني. فالنفي في الثانية أوكد لأنها جملة اسمية، بقوله ولا أنا، هذه نفي لجملة اسمية. فقال أهل العلم النفي للإسمية أوكد من النفي للجملة الفعلية. ومعنى هذا القول أنهم يقولون النفي الأول في الإمكان الشرعي، بمعنى أننا نحن الآن لا نعبد إلا الله، فنفى الشرع والعبادة التي يعبدونها الآن، فعلهم الآن ماذا؟ نحن لا نعبد إلا الله. أما الثاني نفي للوقوع والقابلية أصلا، معنى أنه لن يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم أصلا عبادة لغير الله لأنه معصوم، فلن يحصل منهم عبادة غير الله، فهذا نفي أعظم وأوكد، أنهم أصلا غير قابلين، معنى أن الله عصم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحصل، فلا يحصل منه أصلا عبادة غير الله، خلاف النفي الأول فهو نفي للإمكان الشرعي. والنفي في الإمكان الشرعي لا يعني عدم وقوعه، فقد يقع وقد لا يقع، ليس كذلك؟ لما نقول المؤمن، يقول المؤمن مثلا أنا لا أعبد إلا الله، هل ممكن أن يقع علي الشرك أو لا يقع؟ ممكن، ليس كذلك؟ أما شرعا الآن لا أعبد إلا الله، فجاء بالنفي الثاني الذي هو أوكد، فقرر أنك لا تعبد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد إلا الله، ثم إنه أيضا ليس بقابل أن يقع منه الشرك تقديرا وكونا من الله سبحانه وتعالى. وهذا القول نصره شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا القول نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال ابن كثير وهو قول حسن، قال ابن كثير وهو قول حسن. فهذا ما يتعلق بما ذكره أهل العلم في التكرار الوارد في سورة الكافرون. نعم. الرابعة
الحكمة في إرسال الرسل.
نعم، وهي عبادة الله.
الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة.
نعم، ولقد بعثنا في كل أمة. طيب، وأن حتى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين، خلقت الجن والإنس. طيب.
السادسة أن دين الأنبياء واحد.
نعم.
السابعة المسألة الكبيرة أن العبادة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت الآية.
نعم، وهذا في بيان أنه لا يحصل تحقيق التوحيد إلا بنفي الجميع المعبودات من دون الله وعدم حصول الشرك، فلا بد من الكفر بالطاغوت وبالشيطان وبالشرك والبراءة من الشرك وأهله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نعم.
الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
نعم، في كل ما عبد من دون الله يسمى طاغوت، خاصة الذي عبد أو يحمل على من عبد من دون الله وهو راض، هذا يسمى طاغوت، وأما من عبد من دون الله وهو ليس براض هذا لا يسمى طاغوت، لكن فعلهم طغيان، لكن عيسى وغيره من الأنبياء الذين عبدوا من دون الله لا يقال عنهم ذلك. نعم.
التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولاها النهي عن الشرك.
نعم، هذه تسمى آيات الحقوق العشرة، تذكرها المؤلف وبدأها بالنهي عن الشرك. نعم.
والعاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله
ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
نعم، لما قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا في سورة الإسراء، مما يدل على أهمية التوحيد أنه بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا، فبدأها بماذا؟ التوحيد. ثم جاء إلى ختمها فقال ولا تجعل مع الله إلها آخر، فختمها بالتوحيد. وهذا يدل على أهمية التوحيد لأنه بدأ به وختم به. نعم.
ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق 10 بدأها الله بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم.
12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
نعم، هذا في كلام أنس، وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حال موته كان يأمر بالتوحيد، يقول لما كان يغشى ويقوم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، فكان في حتى وهو في أو عند موته كان يأمر بالتوحيد ويحذر من الشرك. نعم.
13 معرفة حق الله علينا
وهو التوحيد.
14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه
ألا يعذب من لا يشرك به. نعم.
15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
نعم، هذا في قول معاذ الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهذا يبين بطلان قول من يقول، يعني يريد الرد على من يقول من مشركي زمانه بأننا نعرف التوحيد. لما تأتيه تقول له العبادة أو عبادة القبر أو الذبح عنده شرك، الله أمر بالتوحيد، يقول لك أنا أعرف التوحيد، أنا أقول لا إله إلا الله. وهنا يريد أن يرد عليهم. نعم.
16 جواز كتمان العلم للمصلحة.
نعم، وهذا في قوله فيتكل، فأخر معاذ بيان هذا العلم إلى حال أو حين وفاته كما ذكرنا. طيب.
17 استحباب بشارة المسلم بما يسره.
أفلا أبشر الناس. طيب.
18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
إذن يتكلوا، وهذا فيه أن المسلم يجب عليه أن يعبد الله بالخوف والرجاء جميعا، فمن عبد الله بالرجاء كان من المرجئة، ومن عبد الله بالخوف كان من الخوارج. بل لا بد أن نعبد الله بالخوف والرجاء جميعا، يدعوننا رغبا ورهبا، وهذه هي أركان العبادة. أركان العبادة ثلاث: المحبة والخوف والرجاء. يدل عليها ماذا؟ سورة الفاتحة. أحسنت. وسورة الفاتحة لها فوائد كثيرة، منها أنها تدل على أنواع التوحيد الثلاث، ومنها تدل أنها تدل على أركان العبادة. فقوله الحمد لله رب العالمين تدل على المحبة، أنه لا يحمد إلا المحبوب. فالركن الأول المحبة. الرحمن الرحيم ركن الرجاء. مالك يوم الدين فيه تخويف، هذا ركن الخوف. ثم قال إياك نعبد، فدل على أن تلك الأركان الثلاث هي أركان لماذا؟ للعبادة. نعم.
التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
وهذا فيه التواضع، فيه التواضع. بعض أهل العلم يقول أنك تقول الله أعلم الآن، وبعضهم يجيز قولك الله ورسوله أعلم في المسائل الشرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها. نعم.
العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض
بحسب المصلحة، تخصص إنسانا بعلم دون غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصص معاذا بالعلم دون غيره لأنه قال لا تبشر الناس، فخصه بهذا العلم، وهذا فيه فضيلة لمعاذ رضي الله تعالى عنه. نعم.
الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
نعم، هذا فيه بيان تواضعه لما أردف معاذا على الحمار وجوازه. نعم. 22.
22 جواز الإرداف.
جواز الإرداف على الدابة، والإرداف معناه أن تضع راكبا آخر معك على الدابة تركبه وتردفه، ودليل جوازه أن النبي صلى الله عليه وسلم أركب معاذا معه على الحمار وأردفه عليه. نعم.
23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه.
هذا حين خصه بالعلم وحين أردفه معه رضي الله تعالى عنه. ومعاذ له منزلة عظيمة، مكانة كبيرة عند أصحاب النبي وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الناس بالحلال والحرام. نعم.
24 عظم شأن هذه المسألة.
نعم، التي هي حق الله على العباد وحق العباد على الله، وهي مسألة التوحيد والإخلاص. وبه نختم هذا الدرس. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.